بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح فقه الأسرة من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله: كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي عقده الفقهاء في كتب الفقه له مكانة في الأحكام التي لا يستغني عن بابه وأبوابها أحد من المسلمين، كيف لا وهو يعنى بشؤون الأسرة. فقول المؤلف رحمه الله كتاب النكاح، قال في تعريفه: اسم للجمع بين الشيئين، وشرعا التزويج، وهو من سنن المرسلين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبياته ثلاثة نفر يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما سئلوا عن أعمالهم قال أحدهم: إنه يصوم ولا يفطر حتى يموت، وقال الثاني: إنه يقوم الليل ولا ينام حتى يموت، وقال الثالث: أنه يعتزل النساء ويتفرغ للعبادة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. هذا هو الشاهد من الحديث، وأن النكاح من سنن المرسلين، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي أن التبتل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
هذه من النصائح النبوية لمعشر الشباب، لأنهم هم الذين يحتاجون إلى هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها: لا يستغني الرجل عن المرأة ولا تستغني المرأة عن الرجل. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم معشر الشباب بقوله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المراد بالباءة هي الاستطاعة البدنية والمالية، أن يكون الإنسان قادرا بدنيا على تحقيق الغرض من الزواج، وهو إعفاف المرأة وإعفاف نفسه، وكذلك الاستطاعة المالية، فمن استطاع هذا فليتزوج، والأمر هنا للإباحة لتعليقه بالاستطاعة، من استطاع منكم الباءة. وقيل أنه يجب إذا خاف الإنسان على نفسه العنت، إذا خاف على نفسه الزنا وجب عليه أن يعف نفسه بالزواج الشرعي. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. إذا تزوج الإنسان فقد عمل على غض بصره وقصره على أهله، ولهذا فإن من يتعدى الحلال الذي قد وجده أوجده الله عنده إلى الحرام فإنه يكون أبلغ في المعصية والعياذ بالله، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم علاج للغير القادر على الزواج، فإنه يكسر حدة الشهوة ويضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يجري في مجاري الطعام والشراب، فإذا خفف الإنسان من الطعام والشراب فإنه حينئذ يكون سببا في حفظه من الوقوع في الفاحشة. ووصفه بالوجاء، والوجاء هو رض الخصيتين، ترض خصيتي الفحل حتى تنكسر شهوته وربما تنعدم. ولهذا بعض الناس يختصي، ولكن جاء النهي عن الاختصاء لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل ما يكون سببا في تخفيف الشهوة إلى وقت الحاجة إليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
قوله تنكح المرأة لأربع، هذا توجيه نبوي آخر لاختيار المرأة التي تختار أما للأسرة وزوجة للمسلم، الصفات التي تدعو المتزوج إلى الزواج من المرأة أربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك أي ألصقت بالتراب، وهذا دعاء لا يراد تحقيقه. فتكون المرأة التي تجمع هذه الصفات الأربع هي المطلوب، لكن إذا لم تتوفر كلها بأن كانت فقيرة أو كانت يعني غير جميلة أو كانت غير حسيبة ولكنها ذات دين، فالدين يكفي، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإن كانت فقيرة وإن كانت غير جميلة وإن كانت يعني غير حسيبة، أما إذا اجتمعت الصفات فهذا هو المطلوب. وأيضا فيه حث على الودود المتوددة لزوجها، بقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا سلامكم الله. بعض الشباب قد يتصور أن المرأة ذات الدين هي المرأة المتنطعة أو فيفر منها، أو أن البعض يظل يبحث عن صفات متعددة يحسب أنها هي ما يمكن أن تتوفر في ذات الدين.
للأسف كثرة نظرة الشباب في الوقت الحاضر إلى الجمال ولا يبالي بالدين أو المال، ويغفل جانب الدين أو الحسب. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم ذات الدين وليس معنى ذلك أن ذات الدين كما ينظر إليها بعض الشباب بأنها متزمتة أو أنها متشددة أو أن أبدا، هذا يجب أن نحرص عليها، يجب أن تحرص عليها أيها الشاب، فهي أم ولدك وحافظة سرك وحافظة عرضك وحافظة مالك وبارة بوالديك ومحسنة إليهما، ما طلبت من خير وحسن خلق وجدته في ذات الدين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص عليها. فاظفر أي احرص على الظفر بها تربت يداك. أما الذي ينظر إلى الأشياء الأخرى أو يصف ذات الدين بأنها غير مرغوب فيها فهذا لا ينبغي أن يعني يأخذ ذات الدين، قد يظلمها. ينبغي لذات الدين صاحب الخلق والدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المرأة أيضا أمر باختيار الزوج. يجب على ولي المرأة ألا يضيعها، تكون ذات دين فيرميها في حضن إنسان لا يبالي بالدين ولا يكترث به فتعيش عيشة منغصة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة.
نعم، الودود الولود كثيرة التودد وكثيرة الولادة. كيف نعرف بأنها ذات ولادة؟ إذا كانت بكرا لم تلد، ولكن ننظر إلى نسائها أمها وأختها وأقاربها، فإن كانوا يعني أهل أولاد فهي من طبقتهم ومن فئتهم، لا بد أن تكون يعني مثلهم. أما إذا كانت يعني قد تزوجت فهي تعرف بالولادة، إذا كانت قد تزوجت وولدت هذا ما يحتاج. والحسيبة المراد به ذات حسب، يعني لم تكن من الأسر التي يغمز في حسبها حتى يعيش الزوج متطلعا إلى غيرها. نعم،
قال رحمه الله: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم، إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله إباحة النظر، حيث قال: فله أن ينظر منها ما يدعوه، أي يحمله ويثيره على إلى نكاحها. وهذا فيه حديث عن جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل، أي ما يدعوه إلى نكاحها. هذا الحديث فيه دلالة على إباحة النظر إلى المخطوبة لعله يؤدم بينهما، كما جاء في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نعم،
شيخنا سلمك الله، ما حدود ما تكشفه المرأة حين النظرة الشرعية؟
ما ينكشف عادة من القدم واليدين والعنق والوجه، إذا كانت خالية في بيتها في بيت أهلها فينظر إلى ما يستطيع النظر إليه، فإن لم يتمكن من ذلك حتى وإن كان على غرة منها ينظر إن كان قصده شرعيا، أما إذا كان قصده غير شرعي فلا يجوز له. ف فإن لم يتمكن من النظر إليها بالقدر الكافي فقد أباح الإسلام أن ينظر إليها مع وجود محرمها، تأتي إليه مع وجود محرمها عند الخاطب فينظر إلى ما ينكشف عادة من القدم واليدين والوجه، لأن هذا أدعى إلى الاستمرار في الخطوبة والتزوج من هذه المرأة أو الرفض، قد يرى منها ما لا يعجبه، فلهذا شرع النظرة تكون يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مباح نظرة الأولى للتميز في المرأة، فإذا رأى منها ما يكرهه أعرض عنه، وإن لم يرى شيئا وإنما رأى شيئا يرغبه فيها استمر في طريقه وحرص على الزواج منها. نعم
شيخنا سلمكم الله، هل من توجيه ولو مختصر لبعض المجتمعات التي تحجر على المتقدم للزواج في قضية تحجر عليه النظرة الشرعية؟
بعض المجتمعات حتى النساء، نفس المرأة نفسها تكون من بيئة متشددة حتى مع زوجها، تكون عند زوجها وهي لا تريد أن يرى منها غير العينين وهذا يعني يعتبر شذوذ، إذا كانت المرأة تتحجب من زوجها فهذا شذوذ من النساء. وكذلك الرجال الأولياء يجب عليهم أن يخضعوا للشرع النبوي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة، لا نمنعه ولا نمكنه من الجلوس معها بدون محرم معها أبدا، تأتي إليه مع وجود محرمها عنده ينظر إليها النظرة الشرعية ثم تذهب، فإن رغب أقبل وإن لم يرغب اعتذر، أما أن نمنع هذه النظرة الشرعية فهذا خلاف السنة، وربما أنه لا يكون الزواج ناجحا إذا كان الزواج بغير نظرة من المرأة نفسها ومن الرجل، فكما ينظر الرجل إلى المرأة تنظر المرأة إلى الرجل، ربما ترى فيه شيئا لأول نظرة يعني تعف نفسها عنه فتعتذر عن قبوله، هنا لا تجبر عليه، فكما أنه يشرع له أن ينظر فهي أيضا يشرع لها أن تنظر، فالنظر للإثنين للرجل والمرأة، لأن المرأة ليست سلعة مقفل عليها، المرأة البالغ العاقلة حتى وإن كانت بكرا لا تزوج إلا بإذنها، وإذنها صماتها، ولا يجوز إجبارها، فإن أجبر ابنته البالغة العاقلة أو الثيب فالعقد صحيح وهي بالخيار، إما أن تبقى وإما أن تختار المفارقة، لها أن تفارق لأنها مكرهة ومجبرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
خطبة الرجل على الرجل لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجاب، يعني الخاطب الأول أجيب من الولي أو من المرأة بأن حصلت الموافقة، فهنا لا يحل للخاطب الثاني أن يخطب على خطبة أخيه التي قبل فيها من ولي المرأة أو من المرأة نفسه. الحالة الثانية إذا لم يجب ولم يرد، يعني الخاطب الأول لم يرد ولم يقبل وإنما قال الولي أمهلني فلم يرد له شيء، فهنا لا مانع أن يخطب في هذه الحالة. لقصة فاطمة بنت قيس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا وقد وضعت، أو أنها جاءت وتستأذنه وتستشيره في خطبة معاوية وأبو جهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل بأنه كثير الأسفار وقيل بأنه كثير الضرب للنساء، ولكن انكحي أسامة. فإشارته صلى الله عليه وسلم لها بأن تختار رجلا غير الرجلين اللذين قال لها أو خطباها دليل على أنها لم تقبل، وفي عدم قبولها أنها في حل أن تقبل خطبة غيرهما، فكأنها ترددت وفي الأخير قبلت الزواج من أسامة، فنكحت أسامة فجعل الله لها بركة في هذا الزواج. قال: ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم خطبها لأسامة لأنها لم تكن لأحد، لم تركن لأحدهما، لا لمعاوية ولا لجهم، لأبي جهم لم تقبل أيا منهما. وهذا قال كالسوم في البيع، فتجوز الزيادة في المبيع لقصد الشراء قبل البيع، فقبل أن يقبل الخاطب الأول ولا يرد يكون الأمر يعني مفتوح، أما بعد أن يقبل ويرد عليه من الولي أو من المرأة بأنه قبل، فهنا لا يجوز للخاطب الثاني أن يخطب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها.
بالنسبة للتعريض هو أن يقول كما قال المؤلف: إني في مثلك لراغب، لكن لمن يكون؟ يكون للمعتدة، سواء كانت من عدة وفاة أو بائن. أما إذا كانت المعتدة من طلاق أو من مخالعة، من طلاق رجعي وهي في العدة، أو من مختلعة، فإنه لا يجوز التعريض لها إلا ممن خالعها أو طلقها، ما دامت في العدة فهي زوجة إذا كان طلاقا. وأما إذا كان خلعا فإنه لا يعود عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لكن له أن يعرض لها، أما غيره فلا. قال: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. هذا يعرض به للمعتدة، أما التصريح فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي: أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
هذه الخطبة في عقد النكاح سنة، لأن فيه تذكير للزوج والزوجة أو للزوج الذي بيده عقدة النكاح أنه هو الذي يجب عليه أن يقوم بحقوق المرأة من سكنى وكسوة وغذاء وعشرة بما تبرأ به الذمة، فهذا تذكير له وكأنه توكيد للعقد الذي سيتولى أمره، هو الذي بيده عقدة النكاح فعليه أن يلتزم بهذه الشروط وهذا الميثاق الذي جاء في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في كل أمر، ومن أموركم هذا العقد الذي عقدتموه على أنفسكم. وكذلك الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به، أن يسأل بعضكم بعضا بالله، وأيضا تتساءلون بالرحم أي بحق الرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. هذا فيه أيضا تأكيد لحقوق المرأة وحق هذا العقد الذي ملك به هذا العاقد شأن المرأة، فأصبحت أعوان عليه، أصبحت في ذمته، حبيسة البيت في ذمته، يجب عليه أن يفي بحقها وإلا فليدعها. وكذلك الآية من سورة الأحزاب أو الآيتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه الخطبة فيها تذكير لمن في المجلس أن يتقوا الله وأن يقوموا بحق العقد الذي أبرم بين هذين الشخصين، وأنه من العقود الواجب احترامه والقيام بحقوقه. صدق.
قال رحمه الله: ولا يجب إلا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
يعني هذه الألفاظ التي تكون في القبول في الإيجاب والقبول. الإيجاب هو قول الولي: زوجتك موليتي فلانة، زوجه بنته فلانة أو أخته أو أمه، ولأن من الأولياء بعد الآباء الأبناء، إذا فقد الأب أو كان غير مسلم أو ليست له ولاية ووجد الابن الصالح فهو الذي يتولى عقد القران بأمه، فيقول: زوجه فلان منه من القرابة، بنته أو أخته أو أمه أو موكلته، ويقول المتزوج قبلت. وقد يجوز بغير هذه الألفاظ، لا يشترط هذه الألفاظ بأن يقول له زوجتك أو أنكحتك، يجوز أيضا بغير هذه الألفاظ، كأن يقول أبحت لك أو مكنتك أو وهبتك فلانة، كل لفظ يدل على الإيجاب يكون من الإيجاب. وكذلك القبول هو اللفظ الدال على الشرط الثاني وهو القبول الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت. فلو أشير إليه هل قبلت فأشار برأسه أي نعم، أو قال نعم باللفظ، لأن الإشارة لا تكفي في القبول، لا بد أن يكون لفظا. لكن لو قيل له قبلت الزواج من فلانة قال نعم، فقد أجاب بغير قبلت أو تزوجت. فكل لفظ دل على الإيجاب والقبول فإنه يكون موجبا لهذا العقد. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط النكاح. قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة.
بعد أن ذكر حكم النكاح وما يشرع فيه وما يكون قبل الشروط، جاء إلى الشروط التي تشترط في النكاح أو تشترط له حتى يكون العقد صحيحا. قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين، يعني في عقد النكاح لا بد فيه من رضا الزوجين. إذا كانت المرأة بالغة عاقلة فإنها تستأمر إن كانت ثيبا، وتستأذن إن كانت بكرا. فإذا كانت ثيبا فلا بد أن تفصح بالكلام، فتجيب بنعم أو لا، أو تقول للعاقد اعقد له، أو تقول لوليها لا مانع أن تعقد لفلان. هذا تصريح باللفظ. هذه المرأة الثيب لا بد أن تفصح عن نفسها. وأما البكر البالغة العاقلة فإنها لا بد أن تستأذن، وإذنها يفهم بالسكوت، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن البكرة إذا استؤذنت تستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنها سكوتها، إذنها سكوتها، إذا سكتت دل ذلك على رضاها أو ضحكت. أما إذا بكت أو يعني نفرت من المجلس فهذا فيه دلالة على أنها غير موافقة. لكن إن كانت صغيرة فلوليها أن يجبرها على الزواج، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجها أبوها، عقد للرسول صلى الله عليه وسلم عليها في مكة وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها بعد الهجرة وهي بنت 9 سنوات. فالصغيرة لوليها أن يزوجها بدون إذنها أو يجبرها على الزواج، سواء كانت بكرا أو ثيبا الصغيرة لو كانت ثيبا فإن لوليها أن يجبرها لأنها غير بالغة حتى تستأمر في نفسها، وأيضا غير أهل للتصرف، غير البالغ لا يصح أن يتصرف في ماله، وكذلك البنت لا ينبغي أن تتصرف في نفسها، فلأبيها أو لوليها أن يجبرها على الزواج إن كانت ثيبا صغيرة أو كانت بكرا صغيرة، وكذلك لولي المرأة أن يجبرها إذا كانت أمة، لولي الأمة أن يجبرها على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا. هذا الشرط الأول وهو رضا الزوجين. كذلك الصغير، الصغير إذا كان يعني لا يميز مصلحته فلأبيه أن يجبره أو يزوجه بغير إذنه، لأنه إذا جاز إجبار المرأة التي ليس بيدها عقدة النكاح فالصغير الذي بيده عقدة النكاح لا مانع من إجباره على الزواج، فإذا بلغ فقد يطلق إذا لم يرضى هذا الزواج. قال ولا بد فيه من الولي، وهذا هو الشرط الثاني من شروط عقد النكاح، أن يكون للمرأة ولي من أب أو جد أو ابن أو ابن ابن أو أخ شقيق أو أخ لأب، هؤلاء أولياء المرأة. لا يمكن أن يجري العقد على المرأة إلا الولي، بقول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فوجه الخطاب للرجال، أما النساء فليس لهن ولاية في هذه المسألة، لا تتولى المرأة نكاح المرأة، بل لا بد من الولي الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حجة ما صحة حجة من استدل بقياسها على نفاذ بيعها وشرائها على أن المرأة لها أن تزوج نفسها؟
النص من القرآن والسنة، أما القرآن فالله جل وعلا خاطب الرجال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، خطاب للرجال، وما جاء يعني في آية من القرآن يخاطب فيه النساء بالولاية. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عقد من ليس لها ولي، لأنه هو الحاكم، فلو كان يعني يصح أن تتولى عقد امرأة أخرى أو تتولى عقد نفسها لا أباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن وهبت نفسها له أن تتولى أمرها. ولما يعني وقفت عليه وقالت إني وهبت نفسي لك، فنظر إليها فصعد النظر ثم صوبه فلم يرد عليها شيء، فلما رأته لم يرغب فيها جلست، فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم الشرعي الذي يتولى أمر من لا ولي لها. وأما التي تزوج نفسها فهذا والعياذ بالله من السفاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نعم.
قال رحمه الله وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
يعني هذا بيان لأولياء المرأة في النكاح وغيره في الولاية العامة والخاصة أن يتولى أمرها أبوها، فإن لم يوجد الأب فالجد، فإن لم يوجد الجد فالابن ابنها أو ابنه، فإن لم يوجد لا أصول ولا فروع فالحواشي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب هم الذين يتولون أمرها. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، يعني العصبة الذكور الرجال الذكور، لأن العصبة ليست إلا للرجال إلا ما كان من الأشياء في العتق، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فتكون المعتقة معصبة، لكن في هذا الباب لا يكون يتولى زواج المرأة إلا الأقارب من عصباتها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم المراد بها الثيب، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. هذا بالنسبة للشرط الثاني من شروط النكاح وهو الولي. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، ما صحة عقد تقدم فيه أحد العصبة على من هو أولى منه؟
في هذه الحالة إذا تساوى الأولياء في المرتبة ولم يوكل الباقي أحدهم فإنه يقرع بينه، يقرع بين العصبة، كأن يكون الإخوة كلهم أشقاء أو كلهم لأب، أما لو كان إخوة أشقاء وإخوة لأب فيقدم الإخوة للأشقاء، فإن أنابوا أحدهم وإلا أقرعوا فمن خرجت عليه القرعة فهو وليها. فالقرعة تكون للإخوة الأشقاء والإخوة لأب أو العم الشقيق أو العم لأب إذا كانوا عددا ولم يتفقوا على شخص أقرعوا بينهم، ومن طلعت له القرعة فهو يتولى عقدها. نعم.
قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه الإمام أحمد، ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه.
ما هذه المسألة إشهار النكاح أو أعلن النكاح؟ فهذا حتى يكون ظاهرا على خلاف السفاح، فالنكاح يعلن حتى يكون للمرأة حظوة وشرف عند أهلها، وحتى تكون يعني يكون هذا النكاح معلنا، ويحصل بأي شيء من أنواع الإعلان، ومنه الشهود عليه، إذا أشهد عليه حصل به الإعلان، ويكون أيضا بضرب الدف عليه، وهي آلة يستخدمها النساء في مناسبات الزواج، يكون الإعلان بهذا. وأيضا لا مانع من وضع الوليمة لهذه المناسبة إذا أجري عقد النكاح فإنه يسن أن توضع الوليمة له ويدعى إليها وتكون الدعوة ملزمة لمن دعي إلى حضورها. هذا أيضا من إعلانه من إعلان النكاح، لهذا جاء عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي وجوريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين. فهذا إكرار منه صلى الله عليه وسلم على إعلان النكاح، وأنه لا مانع إذا خلي من المحذور لا يكون فيه مغنية تستقدم بالآلاف عشرات الآلاف أو فيه آلات طرب يحرم سماعها من الرجال والنساء، ويحرم أيضا أن يكون صوت المغنية حتى وإن كان بغير دف بغير آلة له يحرم أن يسمع صوتها أن يسمع صوتها من خارج المكان الذي هي فيه. يجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا لهذه المناسبات ألا يخرج بها عن المشروع، فيكون أول لقاء بين الزوجين بمعصية من المعاصي. كذلك أيضا الاختلاط بين الرجال والنساء كذلك، يعني دخول الزوج حال المناسبة والزواج أمور تصاحب هذه المناسبة، ليس هذا مقام البسط في الكلام عليها، ولكن من الإشارة التي يجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ألا يطلب ما أباح الله له وما يكمل به دينه يطلبه بمعصية الله بالمخالفة. نعم.
قال رحمه الله وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
نعم، هذه المسألة من الشروط في النكاح العفة، أن يكون الزوج عفيفا فلا يزوج موليته بغير كفء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فدل ذلك على أن غير صاحب الخلق أو الفاسق أو الذي لا يتورع عن المحرمات لا يكون كفءا للعفيفة، بل لا بد أن ينظر في حاله. وللأسف في وقتنا الحاضر إذا جاء الخاطب يسأل عن الوظيفة، هل عنده وظيفة؟ هل عنده عمل؟ عنده دخل؟ ما يسأل عن الدين ولا يسأل عن الخلق ولا يسأل عن الالتزام والاستقامة. وكان الواجب على ولي المرأة أن يسأل عن هذا الرجل، ما هو وضعه في الصلاة في الجمعة والجماعة، ما هو وضعه في المجتمع من حيث الأمانة والأخلاق، هل له سوابق، هل له أشياء، هذا الذي يجب على ولي المرأة. فلا يجوز الاستعجال بحق العفيفة فتزوج بغير كفء، لا بد من التكافؤ في الدين والأخلاق، فكما نطلب ذات الدين أيضا نطلب صاحب الخلق المستقيم والدين الظاهر الحقيقي.
صبر.
قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني بالنسبة للنسب بعضهم لبعض أكفاء، يعني في النسب، أما في الدين والأخلاق فلا بد من التأكد. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
يعني إذا بلغت المرأة وحان زواجها واحتاجت إلى ذلك ولم تجد الولي، أو غاب وليها غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفأ، لأن بعض الأولياء نظرتهم قصيرة أو نظرتهم مادية بحتة، وقد تكون المرأة زاهدة لصاحب المال العاري من الأخلاق ومن الدين، ولها الحق أن تأبى، لأن الغرض ليس المال، المال سيذهب ويبقى الرجل بأخلاقه ودينه، وإن بقي بأخلاقه ودينه فلو وجد الرزق اليسير فهو أفضل من الغنى مع سوء الحال للزوج. إذا أبى الولي من تزويجها من الكفء، ولها الحق أن من غير الكفء، من الكفء، ولها الحق أن ترفض غير الكفء وأن تطلب الكفء، وربما عاملها بالنقيض، يقول لها: جئت لك بفلان علشان أنه معرفة وقريب لي وكذا وكذا، فأبيت منه، وتقولين فلان الذي لا أعرفه هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن ينظر في الأصلح للمرأة، فلا يزوجها إلا كفأ، فإن امتنع زوجها الحاكم، لكن متى يزوجها؟ إذا بلغه الأمر. أما إذا كانت المرأة مهيضة الجناح لا تستطيع أن يبلغ أمرها إلى الحاكم، فستموت بغصتها، ويكون ولي أمرها مسؤولا أمام الله يوم القيامة عن تقصيره في ولايته. الحاصل أن هذا هو الحكم الشرعي: إذا غاب الولي أو عدم أو امتنع من تزويجها من الكفء تولى تزويجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له.
قال رحمه الله: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها.
نعم، لأن هذا من الأمور التي قد يقع فيها الخطأ، قد يقول زوجه بنته وعنده اثنتين أو ثلاث، فلا بد أن يميز هذه البنت فلانة حتى تكون معلومة، أو الصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى، لا بد أن تتميز التي يجرى عليها العقد حتى لا يحصل غرر وحتى لا يحصل غش للزوج، فربما أنه اتفق معه على الصغيرة، طلب الصغيرة وعنده أكبر منها، فأراد أن يمشي الكبيرة وعقد له على بنته وهو يقصد الكبيرة والزوج يقصد الصغيرة، في هذه الحالة لا بد من تعيين التي يجرى عليها العقد حتى يرتفع اللبس وحتى يكون الأمر واضحا. قال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، وكذلك الرجال إذا كان يعني جاء الخاطب وجاء معه إخوانه فلا بد أن يتولى عقد النكاح الخاطب نفسه، هو الذي يتولى ويفصح عن نفسه ويعين نفسه، لأنه هو المقصود في العقد. نعم، يعني هذا الشرط الخامس وهو تعيين الزوجين، تعيين الزوجين الرجل والمرأة. نعم
شيخنا، نختم بهذه المسألة. قال رحمه الله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورات في باب المحرمات في النكاح، هذا يعني هو الشرط السادس من شروط النكاح، أن يخلى الزوجان من الموانع، ألا تكون الزوجة مثلا حامل أو في عصمة لم تنتهي عدتها، تكون مثلا مطلقة حتى وإن كان الطلاق بائنا لم تنتهي عدتها، كأن تكون حاملا، فلا يجوز أن يجرى العقد مع وجود الموانع لأحد الزوجين أو كليهما. كذلك أيضا في حق الرجل ألا يكون به عيب لا يعلم عنه أحد، لا بد أن يبين عن حاله، قد يكون عنينا، قد يكون غير قادر على العشرة، قد يكون عنده شيء من الأشياء التي لا يجوز سترها، فلا بد من البيان للأشياء التي تخل بالعقد، لا بد من خلو الزوجين من الموانع، هذا هو الشرط السادس من شروط النكاح التي لا يصح إلا بتوافرها، والله أعلم.
شيخنا سلمك الله، سؤالان.
نعم،
السؤال الأول يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم تحديد النسل بأخذ الدواء وتحديد للزوج بولد أو ولدين بحجة طلب العلم مثلا أو مشقة وخوف التربية؟
تحديد النسل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الودود الولود، لماذا؟ فإني مكاثر بكم الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة أمته، وتحديد النسل هذا ليس من شرع الإسلام والمسلمين، بل هو من حال أعداء الإسلام الذين أقنعوا المسلمين بهذه الفكرة، وقد يكون هذا من الوأد المحرم، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومن حدد النسل خشية الفقر فهذا من الوأد الخفي، لا ينبغي للإنسان أن يكون قصده هذا، لكن إذا كان في المرأة مرض والحمل يتعبها وقرر الأطباء أن الحمل يكون سببا في تلفها أو تلف الحمل، فلا مانع أن يكون هناك تنظيم أو تنسيق للحمل، لا من أجل تحديد النسل، وإنما من أجل صحة المرأة وعدم إثقالها بكثرة الحمل والولادة والإرضاع، فكان هناك يعني قصد سليم، ليس القصد منه قلة النسل، وإنما القصد منه التنظيم ليتم التربية ولتكون المرأة في حالها تجد وقتا ترتاح فيه من الحمل والإرضاع، فهذا قد يكون غرضا سليما. أما إذا كان الغرض من أجل الفقر ومن أجل المال فهذا لا يجوز. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: النظام الآن حدد سن الزواج ولا يتم الزواج دون سن البلوغ إلا بموافقة وإقرار من وليها لدى الجهة المختصة، هل يتعارض هذا مع قول المؤلف حين تكلم عن الإجبار؟
شوف السؤال. يقول النظام الآن حول سن الزواج لا يتم الزواج دون سن البلوغ إلا بموافقة وإقرار من وليها لدى الجهات المختصة، هل يتعارض هذا مع قول المؤلف؟ هذا يتعارض إذا كان هناك يعني إذا لم يكن هناك علم بحال الزوج أنه من أهل الرحمة وأهل الاستقامة وأهل الخير والورع، فقد يكون هذا في صالح البنت القاصرة، فإذا صمم ولي أمرها فهذا يعني إخلاء للجهة المسؤولة من وجود بعض المشاكل الزوجية التي تنشأ عن هذا الزواج المبكر، لأنه قد يكون من الاستعجال في إنكاح الصغيرة قد يترتب عليه مفاسد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة قبل سن البلوغ، لكن يختلف الناس والنساء في الأوقات والأزمنة، تختلف أحوال الناس، فإذا كان هذا الإجراء من أجل حفظ حقوق المرأة وعدم يعني الحاق الضرر بها فتعيش يعني في حياتها حياة غير مستقرة، وربما يترتب على ذلك طلاق لعدم نضوج المرأة والقيام بحق الزوج، هذه يعني يترتب عليها أشياء أخرى، لكن هل يخالف الشرع هذا؟ هذا قد علمنا وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفسخ النكاح في حق التي أجبرت عليه وهي عاقلة، فما بالك بالصغيرة القاصرة. والنكاح صحيح لكنه يكون في حق المرأة بالخيار، إن وافقت على البقاء بقيت، وإن طلبت الفراق فلها ذلك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. سريعا كذا بعض الأسئلة.
طيب، سبق معنا في حق التزويج في حق البكر والثيب، فماذا يشرع في حق تزويج النساء عموما؟ نعم تفضل يا شيخ. أن تستأذن البكر تستأمر البكر تستأذن، إيش الفرق بين من يذكر لنا الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ ما الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ نعم لا هذا في النساء أنفسهن. تفضل. في أذان تستأذن لمن يكون؟ تستأذن البكر، والاستئذان هو تستأذن تستأمر البالغ، البالغ الثيب
يطلب أمرها، يعني يطلب أمرها.
أيوه الثيب التي تستأمر هي التي تأمر تستأمر. نعم إن أمرت بالعقد عليها أجري عليها العقد. تفضل. السؤال الأخير: إذا تزاحم الأولياء فمن يكون الأحق بالعقد على المرأة؟ نعم حيدر، إذا كانوا في درجة واحدة، كانوا في درجة واحدة وتزاحموا، لا تكون المزاحمة إلا إذا كانوا في درجة واحدة. نعم أيوة، يعمل قرعة، من خرجت عليه القرعة فهو وليها. الأسئلة للنساء: من هو ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح عليها بالترتيب، يعني في الأصول والفروع؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: في حال عدم وجود الأولياء أو وجد الولي ولم يزوجها من الكفء، فمن الذي يتولى عقد نكاحها؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح فقه الأسرة من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله: كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده الفقهاء في كتب الفقه له مكانة في الأحكام التي لا يستغني عن بابه وأبوابها أحد من المسلمين، كيف لا وهو يعنى بشؤون الأسرة. فقول المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح، قال في تعريفه: اسم للجمع بين الشيئين، وشرعا التزويج، وهو من سنن المرسلين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبياته ثلاثة نفر يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما سئلوا عن أعمالهم قال أحدهم إنه يصوم ولا يفطر حتى يموت، وقال الثاني إنه يقوم الليل ولا ينام حتى يموت، وقال الثالث أنه يعتزل النساء ويتفرغ للعبادة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. هذا هو الشاهد من الحديث، وأن النكاح من سنن المرسلين، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي أن التبتل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله وهو من سنن المرسلين، وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه.
هذه من النصائح النبوية لمعشر الشباب، لأنهم هم الذين يحتاجون إلى هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها: لا يستغني الرجل عن المرأة ولا تستغني المرأة عن الرجل. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم معشر الشباب بقوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج، المراد بالباءة هي الاستطاعة البدنية والمالية، أن يكون الإنسان قادرا بدنيا على تحقيق الغرض من الزواج، وهو إعفاف المرأة وإعفاف نفسه، وكذلك الاستطاعة المالية، فمن استطاع هذا فليتزوج، والأمر هنا للإباحة لتعليقه بالاستطاعة، من استطاع منكم الباءة. وقيل أنه يجب إذا خاف الإنسان على نفسه العنت، إذا خاف على نفسه الزنا وجب عليه أن يعف نفسه بالزواج الشرعي. قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، إذا تزوج الإنسان فقد عمل على غض بصره وقصره على أهله، ولهذا فإن من يتعدى الحلال الذي قد وجده أوجده الله عنده إلى الحرام فإنه يكون أبلغ في المعصية والعياذ بالله، وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، الصوم علاج للغير القادر على الزواج، فإنه يكسر حدة الشهوة ويضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يجري في مجاري الطعام والشراب، فإذا خفف الإنسان من الطعام والشراب فإنه حينئذ يكون سببا في حفظه من الوقوع في الفاحشة ووصفه الوجاء، والوجاء هو رض الخصيتين، ترض خصيتي الفحل حتى تنكسر شهوته وربما تنعدم، ولهذا بعض الناس يختصي، ولكن جاء النهي عن الاختصار لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل ما يكون سببا في تخفيف الشهوة إلى وقت الحاجة إليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
قوله تنكح المرأة لأربع، هذا توجيه نبوي آخر لاختيار المرأة التي تختار أما للأسرة وزوجة للمسلم، الصفات التي تدعو المتزوج إلى الزواج من المرأة أربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك أي ألصقت بالتراب، وهذا دعاء لا يراد تحقيقه. فتكون المرأة التي تجمع هذه الصفات الأربع هي المطلوب، لكن إذا لم تتوفر كلها بأن كانت فقيرة أو كانت يعني غير جميلة أو كانت غير حسيبة ولكنها ذات دين، فالدين يكفي، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإن كانت فقيرة وإن كانت غير جميلة وإن كانت يعني غير حسيبة، أما إذا اجتمعت الصفات فهذا هو المطلوب. وأيضا فيه حث على الودود المتوددة لزوجها بقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا سلمكم الله. بعض الشباب قد يتصور أن المرأة ذات الدين هي المرأة المتنطعة أو فيفر منها، أو أن البعض يظل يبحث عن صفات متعددة يحسب أنها هي ما يمكن أن تتوفر في ذات الدين.
للأسف كثرة نظرة الشباب في الوقت الحاضر إلى الجمال ولا يبالي بالدين أو المال، ويغفل جانب الدين أو الحسب. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم ذات الدين، وليس معنى ذلك أن ذات الدين كما ينظر إليها بعض الشباب بأنها متزمتة أو أنها متشددة أو أن أبدا، هذا يجب أن نحرص عليها، يجب أن تحرص عليها أيها الشاب، فهي أم ولدك وحافظة سرك وحافظة عرضك وحافظة مالك وبارة بوالديك ومحسنة إليهما، ما طلبت من خير وحسن خلق وجدته في ذات الدين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص عليها، فاظفر أي احرص على الظفر بها تربت يداك. أما الذي ينظر إلى الأشياء الأخرى أو يصف ذات الدين بأنها غير مرغوب فيها فهذا لا ينبغي أن يعني يأخذ ذات الدين، قد يظلمها. ينبغي لذات الدين صاحب الخلق والدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المرأة أيضا أمر باختيار الزوج. يجب على ولي المرأة ألا يضيعها، تكون ذات دين فيرميها في حضن إنسان لا يبالي بالدين ولا يكترث به فتعيش عيشة منغصة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة.
نعم، الودود الولود كثيرة التودد وكثيرة الولادة. كيف نعرف بأنها ذات ولادة؟ إذا كانت بكرا لم تلد، ولكن ننظر إلى نسائها أمها وأختها وأقاربها، فإن كانوا يعني أهل أولاد فهي من طبقتهم ومن فئتهم، لا بد أن تكون يعني مثلهم. أما إذا كانت يعني قد تزوجت فهي تعرف بالولادة، إذا كانت قد تزوجت وولدت هذا ما يحتاج. والحسيبة المراد به لا تحسب، يعني لم تكن من الأسر التي يغمز في حسبها حتى يعيش الزوج متطلعا إلى غيرها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم، إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله إباحة النظر، حيث قال: فله أن ينظر منها ما يدعوه، أي يحمله ويثيره على إلى نكاحها. وهذا فيه حديث عن جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل، أي ما يدعوه إلى نكاحها. هذا الحديث فيه دلالة على إباحة النظر إلى المخطوبة لعله يؤدم بينهما، كما جاء في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نعم.
شيخنا سلمك الله، ما حدود ما تكشفه المرأة حين النظرة الشرعية؟
ما ينكشف عادة من القدم واليدين والعنق والوجه، إذا كانت خالية في بيتها في بيت أهلها فينظر إلى ما يستطيع النظر إليه، فإن لم يتمكن من ذلك حتى وإن كان على غرة منها ينظر إن كان قصده شرعيا، أما إذا كان قصده غير شرعي فلا يجوز له. فإن لم يتمكن من النظر إليها بالقدر الكافي فقد أباح الإسلام أن ينظر إليها مع وجود محرمها، تأتي إليه مع وجود محرمها عند الخاطب فينظر إلى ما ينكشف عادة من القدم واليدين والوجه، لأن هذا أدعى إلى الاستمرار في الخطوبة والتزوج من هذه المرأة أو الرفض، قد يرى منها ما لا يعجبه، فلهذا شرع النظر، النظرة تكون يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تكون مباح، نظرة الأولى للتميز في المرأة، وإذا رأى منها ما يكرهه أعرض عنه، وإن لم يرى شيئا وإنما رأى شيئا يرغبه فيها استمر في طريقه وحرص على الزواج منها. نعم.
شيخنا سلمكم الله، هل من توجيه ولو مختصر لبعض المجتمعات التي تحجر على المتقدم للزواج في قضية تحجر عليه النظرة الشرعية؟
بعض المجتمعات حتى النساء، نفس المرأة نفسها تكون من بيئة متشددة حتى مع زوجها، تكون عند زوجها وهي لا تريد أن يرى منها غير العينين وهذا يعني يعتبر شذوذ، إذا كانت المرأة تتحجب من زوجها فهذا شذوذ من النساء. وكذلك الرجال الأولياء يجب عليهم أن يخضعوا للشرع النبوي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة، لا نمنعه ولا نمكنه من الجلوس معها بدون محرم معها أبدا، تأتي إليه مع وجود محرمها عنده ينظر إليها النظرة الشرعية ثم تذهب، فإن رغب أقبل وإن لم يرغب اعتذر. أما أن نمنع هذه النظرة الشرعية فهذا خلاف السنة، وربما أنه لا يكون الزواج ناجحا إذا كان الزواج بغير نظرة من المرأة نفسها ومن الرجل، فكما ينظر الرجل إلى المرأة تنظر المرأة إلى الرجل، ربما ترى فيه شيئا لأول نظرة يعني تعف نفسها عنه فتعتذر عن قبوله، هنا لا تجبر عليه. فكما أنه يشرع له أن ينظر فهي أيضا يشرع لها أن تنظر، فالنظر للإثنين للرجل والمرأة، لأن المرأة ليست سلعة مقفل عليها، المرأة البالغ العاقلة حتى وإن كانت بكرا لا تزوج إلا بإذنها، وإذنها صماتها، ولا يجوز إجبارها. فإن أجبر ابنته البالغ العاقلة أو الثيب فالعقد صحيح وهي بالخيار، إما أن تبقى وإما أن تختار المفارقة، لها أن تفارق لأنها مكرهة ومجبرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
خطبة الرجل على الرجل لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجاب، يعني الخاطب الأول أجيب من الولي أو من المرأة بأن حصلت الموافقة، فهنا لا يحل للخاطب الثاني أن يخطب على خطبة أخيه التي قبل فيها من ولي المرأة أو من المرأة نفسه. الحالة الثانية إذا لم يجب ولم يرد، يعني الخاطب الأول لم يرد ولم يقبل وإنما قال الولي أمهلني فلم يرد له شيء، فهنا لا مانع أن يخطب في هذه الحالة. لقصة فاطمة بنت قيس أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا وقد وضعت، أو أنها جاءت تستأذنه وتستشيره في خطبة معاوية وأبو جهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل بأنه كثير الأسفار وقيل بأنه كثير الضرب للنساء، ولكن انكحي أسامة. فإشارته صلى الله عليه وسلم لها بأن تختار رجلا غير الرجلين اللذين قال لها أو خطباها دليل على أنها لم تقبل، وفي عدم قبولها أنها في حل أن تقبل خطبة غيرهما، فكأنها ترددت وفي الأخير قبلت الزواج من أسامة، فنكحت أسامة فجعل الله لها بركة في هذا الزواج. قال: ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم خطبها لأسامة لأنها لم تكن لأحد، لم تركن لأحدهما، لا لمعاوية ولا لجهم، لأبي جهم لم تقبل أي منهما. وهذا قال كالسوم في البيع، فتجوز الزيادة في المبيع لقصد الشراء قبل البيع. فقبل أن يقبل الخاطب الأول ولا يرد يكون الأمر يعني مفتوح، أما بعد أن يقبل ويرد عليه من الولي أو من المرأة بأنه قبل، هنا لا يجوز للخاطب الثاني أن يخطب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها.
بالنسبة للتعريض، هو أن يقول كما قال المؤلف: إني في مثلك لراغب. لكن لمن يكون؟ يكون للمعتدة، سواء كانت من عدة وفاة أو بائن. أما إذا كانت المعتدة من طلاق أو من مخالعة، من طلاق رجعي وهي في العدة، أو من مختلعة، فإنه لا يجوز التعريض لها إلا ممن خالعها أو طلقها. ما دامت في العدة فهي زوجة إذا كان طلاقا، وأما إذا كان خلعا فإنه لا يعود عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لكن له أن يعرض لها، أما غيره فلا. قال: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. هذا يعرض به للمعتدة، أما التصريح فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي: أولاً قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
هذه الخطبة في عقد النكاح سنة، لأن فيه تذكير للزوج والزوجة، أو للزوج الذي بيده عقدة النكاح، أنه هو الذي يجب عليه أن يقوم بحقوق المرأة من سكنى وكسوة وغذاء وعشرة بما تبرأ به الذمة، فهذا تذكير له وكأنه توكيد للعقد الذي سيتولى أمره، هو الذي بيده عقدة النكاح، فعليه أن يلتزم بهذه الشروط وهذا الميثاق الذي جاء في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في كل أمر، ومن أموركم هذا العقد الذي عقدتموه على أنفسكم. وكذلك الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به، أن يسأل بعضكم بعضا بالله، وأيضا تتساءلون بالرحم أي بحق الرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. هذا فيه أيضا تأكيد لحقوق المرأة وحق هذا العقد الذي ملك به هذا العاقد شأن المرأة، فأصبحت أعوان عليه، أصبحت في ذمته، حبيسة البيت في ذمته، يجب عليه أن يفي بحقها وإلا فليدعها. وكذلك الآية من سورة الأحزاب أو الآيتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه الخطبة هي تذكير لمن في المجلس أن يتقوا الله وأن يقوموا بحق العقد الذي أبرم بين هذين الشخصين، وأنه من العقود الواجب احترامه والقيام بحقوقه. صدق.
قال رحمه الله: ولا يجب إلا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
يعني هذه الألفاظ التي تكون في القبول، في الإيجاب والقبول. الإيجاب هو قول الولي زوجتك موليتي فلان، زوجه بنته فلانة أو أخته أو أمه، ولأن من الأولياء بعد الآباء الأبناء، إذا فقد الأب أو كان غير مسلم أو ليست له ولاية ووجد الابن الصالح هو الذي يتولى عقد القران بأمه، فيقول زوجه فلان منه من القرابة، بنته أو أخته أو أمه أو موكلته، ويقول المتزوج قبلت. وقد يجوز بغير هذه الألفاظ، لا يشترط هذه الألفاظ بأن يقول له زوجتك أو أنكحتك، يجوز أيضا بغير هذه الألفاظ، كأن يقول أبحت لك أو مكنتك أو وهبتك فلانة، كل لفظ يدل على الإيجاب يكون من الإيجاب. وكذلك القبول هو اللفظ الدال على الشرط الثاني، وهو القبول الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت. فلو أشير إليه هل قبلت فأشار برأسه أي نعم، أو قال نعم باللفظ، لأن الإشارة لا تكفي في القبول، لا بد أن يكون لفظا. لكن لو قيل له قبلت الزواج من فلانة قال نعم، فقد أجاب بغير قبلت أو تزوجت. فكل لفظ دل على الإيجاب والقبول فإنه يكون موجبا لهذا العقد. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط النكاح. قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة.
بعد أن ذكر حكم النكاح وما يشرع فيه وما يكون قبل الشروط، جاء إلى الشروط التي تشترط في النكاح أو تشترط له حتى يكون العقد صحيحا. قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين، يعني في عقد النكاح لا بد فيه من رضا الزوجين. إذا كانت المرأة بالغة عاقلة فإنها تستأمر إن كانت ثيبا، وتستأذن إن كانت بكرا. فإذا كانت ثيبا فلا بد أن تفصح بالكلام، فتجيب بنعم أو لا، أو تقول للعاقد اعقد له، أو تقول لوليها لا مانع أن تعقد لفلان. هذا تصريح باللفظ. هذه المرأة الثيب لا بد أن تفصح عن نفسها. وأما البكر البالغة العاقلة فإنها لا بد أن تستأذن، وإذنها يفهم بالسكوت، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن البكرة إذا استؤذنت تستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنها سكوتها، إذنها سكوتها، إذا سكتت دل ذلك على رضاها أو ضحكت. أما إذا بكت أو يعني نفرت من المجلس فهذا فيه دلالة على أنها غير موافقة. لكن إن كانت صغيرة فلوليها أن يجبرها على الزواج، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجها أبوها، عقد للرسول صلى الله عليه وسلم عليها في مكة وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها بعد الهجرة وهي بنت 9 سنوات، فالصغيرة لوليها أن يزوجها بدون إذنها أو يجبرها على الزواج، سواء كانت بكرا أو ثيبا. الصغيرة لو كانت ثيبا فإن لوليها أن يجبرها لأنها غير بالغة حتى تستأمر في نفسها، وأيضا غير أهل للتصرف، غير البالغ لا يصح أن يتصرف في ماله، وكذلك البنت لا ينبغي أن تتصرف في نفسها، فلأبيها أو لوليها أن يجبرها على الزواج إن كانت ثيبا صغيرة أو كانت بكرا صغيرة، وكذلك لولي المرأة أن يجبرها إذا كانت أمة، لولي الأمة أن يجبرها على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا. هذا الشرط الأول وهو رضا الزوجين. كذلك الصغير، الصغير إذا كان يعني لا يميز مصلحته فلأبيه أن يجبره أو يزوجه بغير إذنه، لأنه إذا جاز إجبار المرأة التي ليس بيدها عقدة النكاح فالصغير الذي بيده عقدة النكاح لا مانع من إجباره على الزواج، فإذا بلغ فقد يطلق إذا لم يرضى هذا الزواج. قال: ولا بد فيه من الولي، وهذا هو الشرط الثاني من شروط عقد النكاح، أن يكون للمرأة ولي من أب أو جد أو ابن أو ابن ابن أو أخ شقيق أو أخ لأب، هؤلاء أولياء المرأة. لا يمكن أن يجري العقد على المرأة إلا الولي، بقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فوجه الخطاب للرجال، أما النساء فليس لهن ولاية في هذه المسألة، لا تتولى المرأة نكاح المرأة، بل لا بد من الولي الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حجة ما صحة حجة من استدل بقياسها على نفاذ بيعها وشرائها على أن المرأة لها أن تزوج نفسها؟
النص من القرآن والسنة. أما القرآن فالله جل وعلا خاطب الرجال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، خطاب للرجال. وما جاء يعني في آية من القرآن يخاطب فيه النساء بالولاية؟ وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عقد من ليس لها ولي، لأنه هو الحاكم. فلو كان يعني يصح أن تتولى عقد امرأة أخرى أو تتولى عقد نفسها لا أباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن وهبت نفسها له أن تتولى أمرها. ولما يعني وقفت عليه وقالت: إني وهبت نفسي لك، فنظر إليها فصعد النظر ثم صوبه فلم يرد عليها شيء، لما رأته لم يرغب فيها جلست. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم الشرعي الذي يتولى أمر من لا ولي لها. وأما التي تزوج نفسها فهذا والعياذ بالله من السفاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. نعم.
قال رحمه الله: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
يعني هذا بيان لأولياء المرأة في النكاح وغيره في الولاية العامة والخاصة، أن يتولى أمرها أبوها. فإن لم يوجد الأب فالجد، فإن لم يوجد الجد فالابن، ابنها أو ابنه. فإن لم يوجد لا أصول ولا فروع فالحواشي، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هم الذين يتولون أمرها. قال: ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، يعني العصبة الذكور، الرجال الذكور، لأن العصبة ليست إلا للرجال إلا ما كان من الأشياء في العتق، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فتكون المعتقة معصبة. لكن في هذا الباب لا يكون يتولى زواج المرأة إلا الأقارب من عصباتها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم المراد بها الثيب، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا بالنسبة للشرط الثاني من شروط النكاح، وهو الولي. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، ما صحة عقد تقدم فيه أحد العصبة على من هو أولى منه؟
في هذه الحالة إذا تساوى الأولياء في المرتبة ولم يوكل الباقي أحدهم فإنه يقرع بينه، يقرع بين العصبة، كأن يكون الإخوة كلهم أشقاء أو كلهم لأب. أما لو كان إخوة أشقاء وإخوة لأب فيقدم الإخوة للأشقاء، فإن أنابوا أحدهم وإلا أقرعوا، فمن خرجت عليه القرعة فهو وليها. فالقرعة تكون للإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أو العم الشقيق أو العم لأب إذا كانوا عددا ولم يتفقوا على شخص، أقرعوا بينهم، ومن طلعت له القرعة فهو يتولى عقدها. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه الإمام أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه.
ما هذه المسألة إشهار النكاح أو أعلن النكاح؟ فهذا حتى يكون ظاهرا على خلاف السفاح، فالنكاح يعلن حتى يكون للمرأة حظوة وشرف عند أهلها، وحتى تكون يعني يكون هذا النكاح معلنا، ويحصل بأي شيء من أنواع الإعلان، ومنه الشهود عليه. إذا أشهدوا عليه حصل به الإعلان، ويكون أيضا بضرب الدف عليه، وهي آلة يستخدمها النساء في مناسبات الزواج، يكون الإعلان بهذا. وأيضا لا مانع من وضع الوليمة لهذه المناسبة إذا أجري عقد النكاح، فإنه يسن أن توضع الوليمة له ويدعى إليها، وتكون الدعوة ملزمة لمن دعي إلى حضورها. هذا أيضا من إعلانه، من إعلان النكاح. لهذا جاء عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي وجوريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي الله يعلم ما في غدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا، وقولي ما كنت تقولين. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على إعلان النكاح، وأنه لا مانع إذا خلي من المحذور لا يكون فيه مغنية تستقدم بالآلاف، عشرات الآلاف، أو فيه آلات طرب يحرم سماعها من الرجال والنساء، ويحرم أيضا أن يكون صوت المغنية حتى وإن كان بغير دف، بغير آلة له، يحرم أن يسمع صوتها، أن يسمع صوتها من خارج المكان الذي هي فيه. يجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا لهذه المناسبات، ألا يخرج بها عن المشروع، فيكون أول لقاء بين الزوجين بمعصية من المعاصي. كذلك أيضا الاختلاط بين الرجال والنساء كذلك، يعني دخول الزوج حال المناسبة والزواج، أمور تصاحب هذه المناسبة، ليس هذا مقام البسط في الكلام عليها، ولكن من الإشارة التي يجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ألا يطلب ما أباح الله له وما يكمل به دينه يطلبه بمعصية الله بالمخالفة. نعم.
قال رحمه الله: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
نعم، هذه المسألة من الشروط في النكاح العفة، أن يكون الزوج عفيفا، فلا يزوج موليته بغير كفء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فدل ذلك على أن غير صاحب الخلق أو الفاسق أو الذي لا يتورع عن المحرمات لا يكون كفءا للعفيفة، بل لا بد أن ينظر في حاله. وللأسف في وقتنا الحاضر إذا جاء الخاطب يسأل عن الوظيفة، هل عنده وظيفة، هل عنده عمل، عنده دخل، ما يسأل عن الدين ولا يسأل عن الخلق ولا يسأل عن الالتزام والاستقامة. وكان الواجب على ولي المرأة أن يسأل عن هذا الرجل، ما هو وضعه في الصلاة في الجمعة والجماعة، ما هو وضعه في المجتمع من حيث الأمانة والأخلاق، هل له سوابق، هل له أشياء، هذا الذي يجب على ولي المرأة. فلا يجوز الاستعجال بحق العفيفة فتزوج بغير كفء، لا بد من التكافؤ في الدين والأخلاق، فكما نطلب ذات الدين أيضا نطلب صاحب الخلق المستقيم والدين الظاهر والحقيقي. صبر. قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني بالنسبة للنسب بعضهم لبعض أكفاء، يعني في النسب، أما في الدين والأخلاق فلا بد من التأكد. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
يعني إذا بلغت المرأة وحان زواجها واحتاجت إلى ذلك ولم تجد الولي، أو غاب وليها غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفءا، لأن بعض الأولياء نظرتهم قصيرة أو نظرتهم مادية بحتة، وقد تكون المرأة زاهدة لصاحب المال العاري من الأخلاق ومن الدين، ولها الحق أن تأبى، لأن الغرض ليس المال، المال سيذهب ويبقى الرجل بأخلاقه ودينه، وإن بقي بأخلاقه ودينه فلو وجد الرزق اليسير فهو أفضل من الغنى مع سوء الحال للزوج. إذا أبى الولي من تزويجها من الكفء ولها الحق أن من غير الكفء من الكفء ولها الحق أن ترفض غير الكفء وأن تطلب الكفء، فربما عاملها بالنقيض يقول لها جئت لك بفلان علشان أنه معرفة وقريب لي وكذا وكذا فأبيت منهم، وتقولين فلان الذي لا أعرفه هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن ينظر في الأصلح للمرأة فلا يزوجها إلا كفءا، فإن امتنع زوجها الحاكم، لكن متى يزوجها؟ إذا بلغه الأمر. أما إذا كانت المرأة مهيضة الجناح لا تستطيع أن يبلغ أمرها إلى الحاكم فستموت بغصتها، ويكون ولي أمرها مسؤولا أمام الله يوم القيامة عن تقصيره في ولايته. الحاصل أن هذا هو الحكم الشرعي، إذا غاب الولي أو عدم أو امتنع من تزويجها من الكفء تولى تزويجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له.
قال رحمه الله: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها.
نعم، لأن هذا من الأمور التي قد يقع فيها الخطأ، قد يقول زوجه بنته وعنده اثنتين أو ثلاث، فلا بد أن يميز هذه البنت فلانة حتى تكون معلومة، أو الصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى، لا بد أن تتميز التي يجرى عليها العقد حتى لا يحصل غرر وحتى لا يحصل غش للزوج، فربما أنه اتفق معه على الصغيرة، طلب الصغيرة وعنده أكبر منها، فأراد أن يمشي الكبيرة وعقد له على بنته وهو يقصد الكبيرة والزوج يقصد الصغيرة، في هذه الحالة لا بد من تعيين التي يجرى عليها العقد حتى يرتفع اللبس وحتى يكون الأمر واضحا. قال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، وكذلك الرجال إذا كان يعني جاء الخاطب وجاء معه إخوانه فلا بد أن يتولى عقد النكاح الخاطب نفسه، هو الذي يتولى ويفصح عن نفسه ويعين نفسه، لأنه هو المقصود في العقد. نعم، يعني هذا الشرط الخامس وهو تعيين الزوجين، تعيين الزوجين الرجل والمرأة. نعم
شيخنا، نختم بهذه المسألة. قال رحمه الله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورات في باب المحرمات في النكاح، هذا يعني هو الشرط السادس من شروط النكاح، أن يخلى الزوجان من الموانع، ألا تكون الزوجة مثلا حامل أو في عصمة لم تنتهي عدتها، تكون مثلا مطلقة حتى وإن كان الطلاق بائنا لم تنتهي عدتها، كأن تكون حاملا، فلا يجوز أن يجرى العقد مع وجود الموانع لأحد الزوجين أو كليهما. كذلك أيضا في حق الرجل ألا يكون به عيب لا يعلم عنه أحد، لا بد أن يبين عن حاله، قد يكون عنينا، قد يكون غير قادر على العشرة، قد يكون عنده شيء من الأشياء التي لا يجوز سترها، فلا بد من البيان للأشياء التي تخل بالعقد، لا بد من خلو الزوجين من الموانع، هذا هو الشرط السادس من شروط النكاح التي لا يصح إلا بتوافرها، والله أعلم.
شيخنا سلمك الله، سؤالان.
نعم.
السؤال الأول يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم تحديد النسل بأخذ الدواء وتحديده للزوج بولد أو ولدين بحجة طلب العلم مثلا أو مشقة وخوف التربية؟
تحديد النسل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تزوج الولود الودود، تزوج الودود الولود. لماذا؟ فإني مكاثر بكم الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في كثرة أمته، وتحديد النسل هذا ليس من شرع الإسلام والمسلمين، بل هو من حال أعداء الإسلام الذين أقنعوا المسلمين بهذه الفكرة، وقد يكون هذا من الوأد المحرم، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومن حدد النسل خشية الفقر فهذا من الوأد الخفي، لا ينبغي للإنسان أن يكون قصده هذا، لكن إذا كان في المرأة مرض والحمل يتعبها وقرر الأطباء أن الحمل يكون سببا في تلفها أو تلف الحمل، فلا مانع أن يكون هناك تنظيم أو تنسيق للحمل، لا من أجل تحديد النسل، وإنما من أجل صحة المرأة وعدم إثقالها بكثرة الحمل والولادة والإرضاع، فكان هناك يعني قصد سليم، ليس القصد منه قلة النسل، وإنما القصد منه التنظيم ليتم التربية ولتكون المرأة في حالها تجد وقتا ترتاح فيه من الحمل والإرضاع، فهذا قد يكون غرضا سليما. أما إذا كان الغرض من أجل الفقر ومن أجل المال فهذا لا يجوز. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: النظام الآن حدد سن الزواج ولا يتم الزواج دون سن البلوغ إلا بموافقة وإقرار من وليها لدى الجهة المختصة، هل يتعارض هذا مع قول المؤلف حين تكلم عن الإجبار؟
شوف السؤال. يقول النظام الآن حول سن الزواج لا يتم الزواج دون سن البلوغ إلا بموافقة وإقرار من وليها لدى الجهات المختصة، هل يتعارض هذا مع قول المؤلف؟ هذا يتعارض إذا كان هناك يعني إذا لم يكن هناك علم بحال الزوج أنه من أهل الرحمة وأهل الاستقامة وأهل الخير والورع، فقد يكون هذا في صالح البنت القاصرة، فإذا صمم ولي أمرها فهذا يعني إخلاء للجهة المسؤولة من وجود بعض المشاكل الزوجية التي تنشأ عن هذا الزواج المبكر، لأنه قد يكون من الاستعجال في إنكاح الصغيرة قد يترتب عليه مفاسد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة قبل سن البلوغ، لكن يختلف الناس والنساء في الأوقات والأزمنة، تختلف أحوال الناس، فإذا كان هذا الإجراء من أجل حفظ حقوق المرأة وعدم يعني الحاق الضرر بها فتعيش يعني في حياتها حياة غير مستقرة، وربما يترتب على ذلك طلاق لعدم نضوج المرأة والقيام بحق الزوج، هذه يعني يترتب عليها أشياء أخرى، لكن هل يخالف الشرع هذا؟ هذا قد علمنا وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفسخ النكاح بحق التي أجبرت عليه وهي عاقلة، فما بالك بالصغيرة القاصرة. والنكاح صحيح، لكنه يكون في حق المرأة بالخيار، إن وافقت على البقاء بقيت، وإن طلبت الفراق فلها ذلك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، سريعا كذا بعض الأسئلة.
طيب، سبق معنا في حق التزويج في حق البكر والثيب، فماذا يشرع في حق تزويج النساء عموما؟ نعم تفضل يا شيخ. أن تستأذن البكر تستأمر، البكر تستأذن، إيش الفرق بين من يذكر لنا الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ ما الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ نعم، لا هذا في النساء أنفسهن. تفضل. في أذان تستأذن لمن يكون؟ تستأذن البكر، والاستئذان هو تستأذن، تستأمر البالغ، البالغ الثيب
يطلب أمرها، يعني يطلب أمرها.
أيوة، الثيب التي تستأمر هي التي تأمر، تستأمر. نعم، إن أمرت بالعقد عليها أجري عليها العقد. تفضل.
بقى دقيقة صح؟ بقى دقيقة ولا خلاص؟
السؤال الأخير، إذا تزاحم الأولياء فمن يكون الأحق بالعقد على المرأة؟ نعم حيدر، إذا كانوا في درجة واحدة كانوا في درجة واحدة وتزاحموا، لا تكون المزاحمة إلا إذا كانوا في درجة واحدة. نعم أيوة، يعمل قرعة، من خرجت عليه القرعة فهو وليها. الأسئلة للنساء: من هو ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح عليها بالترتيب يعني في الأصول والفروع؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: في حال عدم وجود الأولياء أو وجد الولي ولم يزوجها من الكفء، فمن الذي يتولى عقد نكاحها؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.